الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحرة لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أعلن الرئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن الخطة الأمنية لإعادة الاستقرار والهدوء إلى بغداد ستشهد بداية واسعة خلال الأسبوع الحالي. المالكي قال في ختام لقائه رئيس الجمهورية جلال طلباني أن العملية ستستمر بمرحلة تصاعدية، وأوضح أن أجهزة الجيش والشرطة ستقوم بغلق المناطق التي تم تقسيمها إلى 10 في آن واحد. رئيس الوزراء العراقي أضاف أن العملية تستهدف تنظيف هذه المناطق ممن سماهم بالإرهابيين ونزع الأسلحة، وأكد أن الخطة لن تبدأ من منطقة واحدة إنما من كل المناطق وفي آن واحد، وأن المشاركين في تنفيذها يتوزعون على كل ألوان الطيف العراقي.
العملية سوف تستمر بمرحلة تصاعدية إلى أن يشهد يوم خلال هذا الأسبوع بداية واسعة ونزول مكثف لأجهزة الأمن والشرطة والجيش في مختلف المناطق التي قسمنا بها بغداد، وهي 10 مناطق في آن واحد تتحرك الأجهزة الأمنية، وهي تستهدف تنظيف المناطق ونزع الأسلحة وتأمين البيوت والمناطق التي هجر منها أهلها وإعادتهم وتوفير الخدمات لهم.
نفى بيان للقوات متعددة الجنسيات في العراق صحة تقارير أفادت بأن طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي سقطت قرب التاجي شمال بغداد. وكانت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي اللوتنانت كولونيل جوسلين أبيرلي قالت أنها لا تتوفر على معلومات عن تحطم هليكوبتر في تلك المنطقة، إلا أن شهود عيان ذكروا أنهم شاهدوا صاروخا يصيب طائرة هليكوبتر تقل طاقما من فردين، وأشاروا إلى أن الطائرة سقطت في منطقة التميمة قرب التاجي التي توجد فيها قاعدة جوية أمريكية كبيرة. عرضت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ما وصفه المسؤولون بأنه دليل متنام على استخدام أسلحة إيرانية في قتل جنود التحالف. المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ويليام كالدويل قال في مؤتمر صحفي ببغداد إن القنابل المزروعة على جنبات الطرق والتي راح ضحية انفجاراتها 170 من جنود قوات التحالف قد صنعت في إيران وتم تهريبها إلى العراق. وعرض كالدويل نماذج متنوعة من أسلحة مختلفة شملت عبوات ناسفة ومفخخات وقذائف هاون من مختلف العيارات وأجهزة تفجير عن بعد ووثائق تشمل هويات شخصية لإيرانيين قال أنهم متورطون في أعمال العنف وأنشطة وهجمات في العراق. وقال أن هناك أدلة تشير إلى تجهيز إيران للمتطرفين بالعبوات الناسفة وتدريبهم على الأسلحة، وأن هذه الأسلحة من إنتاج عام 2004 وحتى آذار 2006. قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب 25 بجروح في هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة على مركز للشرطة في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين. شرطة المركز قالوا أنهم فوجئوا بالمهاجم الذي تجاهل البوابة الرئيسية للمركز وصدم بدلا من ذلك مدخل مبنى بلدية مجاور يخضع لحراسة قليلة، وأوضحوا أن المهاجم دار بعد ذلك بشاحنته وصدم المركز. الشرطة قالت أن الانفجار تسبب في سقوط جانب من المبنى، مشيرة إلى أن عدد القتلى قد يرتفع، إذ أنها ما زالت تبحث وسط الأنقاض، وأكدت أن بين القتلى رجال شرطة ومدنيين. من جانب آخر أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده في اشتباكات اندلعت خلال عملية عسكرية في محافظة ديالى اليوم. استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها الخاصة بمحاكمة 6 من أركان النظام السابق بتهمة ارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملة الأنفال التي نفذت ضد قرى كردية عام 88 وراح ضحيتها آلاف من الأكراد العراقيين. جلسة اليوم شهدت حضور الإدعاء العام ومحامي دفاع وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد وغياب بقية المتهمين، حيث نفى أحمد التهم الموجهة إليه بتدمير قرى كردية إبان الحملة، وأكد أنه لم يجتهد في أي قرار وأنما نفذ الأوامر التي صدرت من القيادات العسكرية العليا. هذا ومن المقرر أن تنظر المحكمة يوم غد في توصية هيئة التمييز بإصدار عقوبة أشد من السجن المؤبد بحق نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان في قضية الدجيل. رئيس جمهورية العراق جلال طلباني أكد أن لا دخل لأي مسؤول في العراق بما في ذلك رئيس الجمهورية في القضاء العراقي. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن فشل الولايات المتحدة في العراق ستكون له عواقب على جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو. غيتس قال في مؤتمر للأمن الدولي أن الولايات المتحدة وشركائها إذا فشلت بالعراق وعمت الفوضى البلاد فإن كل عضو من أعضاء التحالف سيشعر بتلك العواقب، وأوضح أن دخول العراق في الفوضى والفشل في تعزيز ظهور دولة مستقرة تستطيع الدفاع عن نفسها وحكم نفسها بنفسها سيؤدي إلى المزيد من النزاع في الشرق الأوسط وإلى المزيد من الإرهاب الذي سيصيب الجميع. أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن اجتماع قمة كان مقررا عقده بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت بوساطة أمريكية سيعقد في 19 من شباط كما هو مزمع، وكان اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية الذي تم التوصل إليه يوم الخميس الماضي ولم يلبي مطالب الولايات المتحدة ووسطاء آخرين فيما يتعلق بمساء إحلال السلام بالشرق الأوسط قد أثار تكهنات في إسرائيل بأن الاجتماع الثلاثي لن يعقد. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، معكم الزميل حسين سعيد وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره: أحد كبار القادة العسكريين الأمريكان يشير إلى دلائل إيجابية على ظهور بوادر مبكرة على وجود تقدم نحو كسر حلقة العنف الطائفي في بغداد، وفي الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. أعلن الليفتنت جنرال دوغلاس لوت أحد كبار القادة العسكريين الأمريكيين قبل أيام على موعد بدء تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة في بغداد إن هناك دلائل إيجابية على ظهور بوادر مبكرة على وجود تقدم نحو كسر حلقة العنف الطائفي في بغداد، ومن هذه الدلائل تشكيل هيكل من القيادة الموحدة لقوات الجيش والشرطة العراقية وإقامة مراكز أمنية جديدة مشتركة للقوات الأمريكية والعراقية في أحياء بغداد لضمان وجود القوات على مدار الساعة. وكشف جنرال لوت في حديث إلى الصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنه تم حتى الآن إنشاء 10 مراكز أمنية ضمن خطة تشمل إقامة 3 أضعاف هذا العدد من المراكز الأمنية. وكشف جنرال مارك كيميت نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط الذي اشترك مع جنرال لوت في المؤتمر الصحفي إنه سيتم تخصيص موارد عسكرية ومدنية أمريكية إضافية لمهمة السيطرة على العنف كي تستطيع الحكومة العراقية تركيز جهودها على تطوير الوضع السياسي والاقتصادي. وأوضح الجنرال كيميت إن الموارد المعنية التي تشمل زيادة عدد مجموعات إعادة البناء في المحافظات تهدف إلى ضمان تحقيق النجاح. وتوقع جنرال كيميت أن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي ستصبح بمجرد تراجع العنف قادرة على معالجة المشاكل المعلقة كقضية المصالحة والتوافق والعفو وتلبية المتطلبات الملحة للميزانية. إلا أن جنرال لوت نبه بحسب التقرير الذي نشره مكتب برنامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على موقعه الإلكتروني، نبه إلى أن ظهور نتائج واضحة لتلك الجهود قد يحتاج إلى عدة شهور، مستدركا بأن الأمور تسير سيرا حسنا حتى الآن. وأشار الجنرال كيميت إلى أن التخطيط الطارئ لمراجعة خطة أمن بغداد التي تقسم العاصمة إلى 9 مناطق أمنية هو جزء من المعادلة، غير أنه أضاف أن جهود منصبة في الوقت الحاضر على كسب الوقت والمتسع للحكومة حسب تعبيره، وذلك لإتاحة الفرصة لتحقيق زخم سياسي للبناء وإتاحة المجال للفئات والطوائف المختلفة للاتفاق على معالجة الأسباب الكامنة في أساس بعض أعمال العنف. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. وفي موضوع متصل بالخطة الأمنية الجديدة والاستعدادات الجارية للشروع في تنفيذها، تردد أن ثمة خلاف حول المناطق التي ستبدأ بها تنفيذ الخطة بين الرئاسات الثلاث. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد استوضح رئيس الوزراء نور المالكي حقيقة ما يتعلق بتنفيذ الخطة، فأجاب قائلا:
أن الخطة سوف لن تبدأ من منطقة واحدة، وإنما ستبدأ من كل المناطق في آن واحد، حتى لا يقال أنها بدأت في هذه المنطقة دون هذه المنطقة، وأن الذين سيشتركون من كل الطيف الذي يتشكل منه الشرطة والجيش. فهذه المقولة أعتقد لا صحة لها، وأنا رأيت ذلك على شاشات التلفزيون.
وقد شارك الرئيس جلال طالباني خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد يوم الأحد رئيس الوزراء الرأي بخصوص بدء تنفيذ الخطة الأمنية، وقال في تصريح لإذاعة العراق الحر:
أنا أؤيد ما تفضل به دولة رئيس الوزراء، هذا هو الواقع، ليس هنالك اختلاف في هذه المسألة أبدا.
في هذه الأثناء يعلق سكان بغداد الآمال على الخطة الجديدة التي يتمنون أن تكون حاسمة لجهة قطع دابر أعمال العنف، بينما تطالب الحكومة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن الأماكن التي يشكون بأنها تأوي مسلحين أو عن مواقع زرع العبوات الناسفة. لكن المواطنين منقسمون على أنفسهم بين مؤيد للتعاون مع الأجهزة الأمنية ورافض لمثل هذا التعاون. أبو إيهاب أحد المؤيدين للتعاون مع الأجهزة الأمنية، لكنه يطالب بأن تكرم الجهات الرسمية المتعاونين معها لكي يأخذ التعاون منحا حقيقيا وجديا.
احنا ندري اذا القوات العراقيه يلزمون ارهابيين، وهذا احنا ندري يعني يتكرمون من وزاره الدفاع، وهذا فخلي يعني يصير التكريم اكبر، فشي يعني نغريهم بحيث يصير الموضوع يعني يصير جدي وحقيقي.
وثمة من يرى في مثل هذا التعاون خطورة على حياته، ومن هؤلاء أبو علي وهو سائق سيارة أجرة الذي قال لإذاعة العراق الحر:
أنا بالنسبة لي إذا شفت أحد ما أقدر أبلغ، لأن ما عندي ثقة أصلا بالدولة، ما أقدر أقدم إيش، لأن إذا أخابر أو أتصل بأي أحد المقابل هو عضو بالميليشيات وعضو بفرق قاتلة، فما أقدر أخابر لأن حيعرفون تليفوني وفنالي من هاي يجون علينا يقتلونه، فما نقدر نتعاون ويا أي دولة.
مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. واجهت عضوة مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون التي تأمل بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجري في 2008، واجهت تساؤلات من الناخبين في نيو هامبشير خلال أول زيارة لها للولاية في إطار حملتها الانتخابية حول ترددها في نبذ تصويتها عام 2002 لصالح الحرب على العراق، وتباطؤها في التحول عن موقفها المؤيد للحرب ومعارضتها في الوقت الحاضر لخطة الرئيس بوش بإرسال أكثر من 21 ألف جندي إضافي إلى العراق. ونقلت تقارير عن السيدة كلينتون اتهامها سياسة الرئيس بوش في العراق بأنها تتسم بعدم الكفاءة، ودافعت السيدة كلينتون في سياق الإجابة عن سؤال من أحد الناخبين 3000 الذين احتشدوا في مجلس بلدية برلين في نيو هامبشير، دافعت عن موقفها في عام 2002 بقولها إنها أعطت الرئيس بوش في حينه سلطة إعادة المفتشين للعراق لاكتشاف الحقيقة، موضحة أن ذلك لم يكن تصويتا على إجازة شن حرب وقائية على العراق، وقالت إن الخطأ كان ارتكب من قبل هذا الرئيس الذي ظلل بلاده والكونغرس. وأضافت في سياق الإجابة عن سؤال أحد الناخبين أنه من السهولة بمكان أن نقول دعونا ننهي الحرب، وتابعت قولها إذا كان لدينا رئيس ديمقراطي لكان بالإمكان وضع حد للحرب في العراق. وقالت السيدة كلينتون في بداية جولة تستغرق يومين في الولاية إن الولايات المتحدة تحتاج إلى لمسة دبلوماسية جديدة حسب تعبيرها لمحاربة الإرهاب والتعامل مع الشرق الأوسط. مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري، شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الأعزاء، وندعوكم لمتابعة بعض التقارير المحلية والتي تتعلق بمحاولات لمجلس النواب من أجل إيجاد حلول للاجئين العراقيين، ونتابع احتفالية لتكريم الأدباء الكرد، ونزور الموصل لنتعرف على أسباب إهمال المناطق التراثية فيها، كما نزور الأسواق الشعبية في بغداد لنرصد مشاكل الباعة. نبدأ من بغداد، حيث استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلستها 42 بإعلان رئيس هيئة الادعاء العام منقذ آل فرعون عن حصوله على وثيقة مصورة جديدة تكشف تورط الجيش العراقي السابق في عمليات تهجير السكان المدنيين من القرى الكردية والإعدامات التي تمت في منطقة بهدنان. حسن راشد عدى تقريره عن هذه الجلسة.
بجلسة خصص معظمها لسماع إفادة المتهم سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق، عقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلستها 42 للنظر في قضية الأنفال التي يحاكم فيها 6 من مسؤولي النظام السابق بتهم الإبادة الجماعية لعشرات الآلاف من المواطنين الأكراد عامي 1987 و1988. وبدأت الجلسة بإعلان رئيس هيئة الادعاء العام منقذ الفرعون عن وثيقة جديدة قال إنه عثر عليها صباح يوم الجلسة. الوثيقة التي لم يذكر الفرعون كيف ومن أين حصل عليها عبارة عن تسجيل فيديو يؤكد تورط الجيش في عمليات تهجير السكان المدنيين في القرى الكردية.
حقيقة في هذا اليوم أو في هذا الصباح عثرنا على وثيقة وهي عبارة عن تسجيل فيديوي مع صوت في بعض المقاطع يثبت تورط الجيش في تجميع السكان المدنيين وترحيلهم، وكذلك الإعدامات التي تمت في نفس المنطقة وهي في منطقة بهدنان. فأطلب من المحكمة الموقرة لو تسمح لنا بعرض هذه الوثيقة لأهميتها، علما أنني لم أتم بتبليغ السادة المحامين بهذه الوثيقة لحصولي عليها في هذا الصباح، وأنني أتعهد أمام محكمتكم باستنساخ هذه الوثيقة وتبليغها للسادة المحامين.
وقد نفى المتهم سلطان هاشم مسؤوليته عما جرى للمدنيين في تلك القرى، مؤكدا أنه لم يقاتل المدنيين ولم يتعامل معهم مطلقا.
كانت المهمة للجميع في كل عملية مكررة هي القيام بعمليات عسكرية لتطهير المنطقة الشمالية من قوات العدو الإيراني والبيشمركة المسلحين متعاونين مع العدو والمساندين له. وخلال التنفيذ لم أتجاوز حدود مسؤوليتي ولم أتجاوز حدود المهمة، والتزمت بالأوامر والتوجيهات الصادرة لي من قبل مرجعي رئيس أركان الجيش. ونحن لم نقاتل المدنيين مطلقا ولم نتعامل معهم أبدا. بالإمكان الرجوع إلى أوامر الجيش سياقات العمل لمعرفة حدود صلاحية قائد الفيلق وجهة ارتباطه.
وأضاف هاشم أنه لم يكن مشاركا في معظم عمليات الأنفال الثمانية لأنه كان في وقتها يخدم في مدينة العمارة جنوبي العراق.
أن مهمتي في معارك الأنفال محددة بزمن، حيث بدأت في 22/2/88 وانتهت في 18/3/88، هذا بعد ما كنت قائد لعملية الأنفال الأولى. وبالتالي فإن العدالة تقضي استبعاد أي عمل عسكري حدث قبل هذا التاريخ، ما يجعلني بعيدا عن المشاركة فيه في ذلك، حيث لم أكن مكلف بأي عمل لكوني كنت قبل هذا التاريخ في مدينة العمارة قائدا للفيلق السابق.
هاشم تجاوز في إفادته الدفاع عن نفسه إلى الدفاع عن الجيش عموما، وهو ما عده رئيس هيئة الادعاء العام بأنه إزجاء للنصائح لا يجوز أن يوجه إلى المحكمة.
الجيش معروف، جيشكم كلكم خدمتوه، وأظن هو مثار احتجاز لكل بشر عراقي شريف يعتز بهذا الجيش، لأن تاريخه أبيض ونظيف. فلازم احنا كنا نصير حديثين انه ما تشوه صورته، لكن هذا سمعة جيش، هذا تاريخ راح ينذكر، الناس راح تذكرنا بعد 10 سنين.
حقيقة المحكمة لا تستمع الى نصائح، والمتهم خرج عن موضوع الدعوة وذكر انه متهم بجرائم محددة ذكرها امام محكمتكم وهي التي ذكرها في بداية حديثه، فنرجو عدم الخروج عن اقواله في الدفاع عن نفسه وعدم توجيه نصائح الى المحكمة. شكرا جزيلا.
اجاوب ولا
تكلم؟
انت شنو؟ انا حقيقه ما عندي نصايح لحد.
شنو الكلام اللي تبغى تتكلم؟
اما اذا غيري يفسروا نصايح يمها، انا ما نصايح، انا اقول دا اوصف حال، انا دا اوصف حال الجيش هذا اللي كنا احنا متسمين له. انا وانت تربطنا نفس الرابطه بي، هو كواحد الان بهذا الموقف يقدم نصايح للاخرين.
ويعد المتهم علي حسن المجيد هو المتهم الرئيس في القضيه الان، يشاركه بالاضافه الى سلطان هاشم كل من صابر الدوري وحسين رشيد وطاهر العاني وفرحان مطلق الجبوري. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من كردستان، حيث أقام فرع أربيل لاتحاد الكتاب الكرد احتفالية لتكريم عدد من الأدباء في الإقليم بمناسبة الذكرى 37 لتأسيس الاتحاد. عبد الحميد زيباري التقى أولا وزير الثقافة فلك الدين كاكائي، الذي أشار إلى أن هذا التكريم جاء نتيجة الدور الذي مارسه الأدباء الكرد في خدمة القضية الكردية والأدب الكردي.
طبعا هو الأديب مبدع بحد ذاته، ودورهم أيضا الناحية الاجتماعية والسياسية كان مبدعا في الحقيقة. وتأسس الاتحاد عام 1970 تعبيرا عن رغبة الأمة الكردية في وجود تنظيم أدبي مستقل لها، لذلك جاء ميلاده أولا مهما جدا من الناحية القومية ومن الناحية السياسية ومن الناحية النضالية، فضلا عن الناحية المهنية، وهو أنه الاتحاد جمع الأدباء وجعل وحافظ عليهم وصانهم، وكان مبعث أمل للأدباء خاصة للشباب. وفي ظل الاتحاد ترعرع جيل، في الحقيقة جيل جديد تماما خلال السنوات 20 الماضية أو 25 الماضية، والآن يقوم بدور آخر مهم جدا، وهو نشر الثقافة أو ما أنا أسميه بتحوية جماهيرية الثقافة أو الثقافة الجماهيرية.
كما طالب كاكاي بإيجاد تنسيق بين وزارة الثقافة واتحاد الكتاب الكرد لتنشيط الفعاليات الثقافية على مستوى الإقليم، وقال
طرحت على الاتحاد اليوم فكرة أنه تنسيق وجود تفاهم بروتوكول بين الوزارة والاتحاد من أجل تنشيط الفعاليات الثقافية على مستوى كافة المحافظات، ومساعدة المنظمات الثقافية ذات المجتمع المرتبط يعني الخاصة في حقل المجتمع المدني كيفية تنشيط فعاليات هذه المنظمات الثقافية والأدبية. فدور الاتحاد دور مجيد حتى في سنوات الثورة الكردية. الثورة الكردية كان دائما معبرا عن توحيد الأدباء والفنانين حول الثورة الكردية، واشتركوا أيضا في الثورة، قسم كبير منهم اشتركوا في الثورة مباشرة، وخاصة خلال عام 1974 فيما بعد عشرات منهم.
إلى ذلك أشار كاروان عبد الله عضو فرع أربيل لاتحاد الكتاب أن هذا التكريم سيكون تقليدا سنويا لتكريم الأدباء والكتاب، وقال
طبعا هذا سيكون تقليد سنوي، وقد قلدنا في السنوات الماضية أيضا، وستكون هذه العملية مستمرة، وسنكرم الأدباء الذين يبدعون والذين يقفون إلى جانب شعبهم في النظام من أجل الوصول إلى حقوقهم، الحقوق القومية لشعب كردستان، وكذلك الذين يناضلون من أجل تثبيت الديمقراطية والحرية لشعب كردستان، وفي كل المجالات الإبداعية سنقوم بتكريم الأدباء.
وعن هذا التكريم تحدث إلى إذاعة العراق الحر آزاد عبد الواحد رئيس تحرير مجلة رامان الأدبية وأحد المكرمين، وقال
والله طبيعي أنا أشعر بالسعادة بعد مضي أكثر من 30 عام من المواصلة في الكتابة والنشر، استطاع الأخوة في اتحاد الأدباء الكرد فرع أربيل أن يرشحوني لهذه المناسبة، مناسبة يوم تأسيس اتحاد الأدباء الكرد، وأتمنى أن يكون حافزا للمزيد من العطاء والمثابرة والاستمرار في عملي وإنجاز الكثير مما لم أستطيع إنجازه لحد الآن.
كان هذا تقريرا عن تكريم عدد من الأدباء والكتاب من قبل فرع أربيل لاتحاد الكتاب الكرد. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب أجمل ترحيب بمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى العمارة، حيث أقام مركز تنمية المجتمع المدني العراقي في المنطقة الجنوبية ورشة عمل حول آليات مراقبة الانتخابات ودور المراقب المحلي في إنجاح العملية الانتخابية. المشاركون في الورشة من ممثلي المؤسسات المدنية لم يخفوا حصول إخفاقات في التجارب الانتخابية السابقة، وأكدوا أن هذه الورش تعمل دائما على زيادة الخبرات في مجال مراقبة الانتخابات. مازن وحيد والتفاصيل.
في جهوده لدعم العملية الديمقراطية، أقام مركز تنمية المجتمع المدني العراقي في المنطقة الجنوبية ورشة عمل لأعضاء مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية في محافظة ميسان حول آليات مراقبة الانتخابات ودور المراقب المحلي في إنجاح العملية الانتخابية. وقال المدرب المدني سعد داخل إن هدف الورشة هو التعريف بآليات مراقبة الانتخابات لتوعية المواطنين بشأنها.
هدف من الورشة ورفع وإكساب ثقافة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في آليات مراقبة الانتخابات، أيضا يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني تثقيف ورفع وعي المواطنين، خصوصا أن الانتخابات مقبلة على أبواب انتخابات مجلس المحافظة وعندنا انتخابات مجالس بلدية، والعملية الانتخابية إن شاء الله مستمرة. فضروري جدا أن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني يحصلون على معلومات كافية لتتيح لهم لنقلها إلى مواطنين اللي هم هدف مؤسسات المجتمع المدني رفع ثقافة المواطن العراقي.
وأكد وسام علي وهو أحد أعضاء مؤسسة الصحفيين والمثقفين الشباب في ميسان على أهمية عملية مراقبة الانتخابات.
إن أهمية مراقبة الانتخابات مهمة جدا، وخاصة نحن مؤسسات المجتمع المدني ونحن مقبلون على انتخابات قد تأجل لعدم صدور قانون الانتخابات من البرلمان، وهي انتخابات مجالس المحافظات لحد الآن يجب أن تكون للدور فاعل للجماهير خاصة في مؤسسات المجتمع المدني.
عضو اتحاد السجناء السياسيين في ميسان عباس حميد معلة أوضح أن مثل هذه الورش تعمل على تعزيز دور المنظمات المدنية.
جديدة علينا ما يفتهم شنو المجتمع المدني، شنو منظمة المدني، شنو هالأمور. لذلك تشوف الناس مو ذاك الإقبال على ندواتهم مثلا ورشاتهم كذا، ولا ذاك استيعابتهم اعتبار فكرة جديدة على المجتمع. صحيح هم شاركوا بالانتخابات ومنظماتهم بدت فعالة، بس مو ذاك الإقبال الناس طبعا من الناس. فكرة جديدة عليه هذا.
ولم يخفي ممثلو المؤسسات المدنية حصول إخفاقات في التجارب الانتخابية السابقة، ولكنها تعمل دائما على زيادة الخبرات في هذا المجال، كما يشير جمعة كريم المالكي عضو الجمعية الثقافية المستقلة.
منية جديدة وعليه لازم تصير بالمرات الأولى والمرة الثانية وبالمرة الثالثة، يصير تلكؤ، يصير هنالك ظهرت أحزاب مهيمنة بالمنطقة، حصلت تهديدات لمؤسسات المجتمع المدني إلى وسائل الإعلام، هذا الشيء لم ينكر، لكن نأمل إحنا بالوقت الحاضر صار أكثر انفتاح، صار أكثر تطول، الناس فهمت الانتخابات شنو، فهموا من ينطون صوتهم شلون الصوت إلى قيمة، ومثل ما رفعت بعض المؤسسات المجتمع المدني ذكرت انه الصوت يعادل بالذهب وعليه انه تعطي صوتك للشخص المناسب.
والقى رئيس مشغل عين الثقافي الشاعر شاكر داخل ولي باللائمة على مجلس النواب العراقي في تأخير سن قانون انتخابات مجالس المحافظات.
مجلس النواب يقرر مصير شعب بأكمله، لا هو مقهى ولا هو منتدى ولا هو ملتقى، لا نعرف ما هذا الذي يحدث في العراق. ما هل تريدنا ان نطمح بانه مثل هكذا مجلس يضع آلية ويضع قانون انتخابي لمجالس المحافظات؟ الآن خلي يحكم بنفسه، يحكم نفسه بنفسه وبعدين يلتجئ للآخرين ويتجه ويضع قوانين.
هذا واستمرت الورشة على مدى يومين، تلقى فيها المشاركون دروس نظرية وعملية حول عملية مراقبة الانتخابات وسلوك المراقب والقوانين الانتخابية السارية في العراق. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
ونبقى مستمعين الكرام مع ميكروفون إذاعة العراق الحر في بغداد، حيث أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد مع لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في المجلس، أكد أن الظروف الأمنية أدت إلى تزايد ظاهرة التهجير القسري والهجرة إلى خارج البلاد، مطالبا بضرورة دعم الخطة الأمنية الجديدة لضمان عودة العوائل المهجرة إلى بيوتها. من جهته أشار رئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين عبد الخالق زنجنة أن أعداد اللاجئين والمهجرين العراقيين وصل إلى 4 ملايين خارج العراق. ليلى أحمد والتفاصيل.
آلاف العوائل العراقية اضطرت إلى ترك منازلها والهجرة إلى خارج العراق أو النزوح إلى مناطق أخرى داخل البلاد غير مناطقها الأصلية، نتيجة لأوضاع أمنية سيئة تنطوي على أسباب طائفية. المهجرون في الداخل يعيشون ظروفا معيشية صعبة للغاية، في حين يواجه اللاجئون العراقيون إلى دول الجوار وغيرها ضغوطات من الدول المضيفة لهم، وهو ما دفع برئيس مجلس النواب العراقي محمود المشداني إلى الإعلان عن النية لعقد مؤتمر دولي يدعو إليه الدول المانحة لدعم اللاجئين العراقيين. وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد مع لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في المجلس بأن وفودا برلمانية ستغادر العراق للترويج لهذا المؤتمر.
جزء من الحل يكمن في فتح الحوار المباشر مع هذه الدول لمعرفة المشاكل التي تعاني منها نتيجة وجود هذا العدد الهائل من المهجرين، بالوقت الذي نحن نعرف أن حق اللاجئ في أي بلد بالعمل والإقامة والسكن والصحة والتعليم مكفول من القوانين الدولية، ولكن نتفهم أيضا أن بعض الدول ليس لديها الميزانية لمواجهة هذه الاستحقاقات، وعليه فالبرلمان العراقي سيدعو إلى مؤتمر دولي للدول المانحة لكي تخصص المال اللازم لهذه الدول المضيفة لهذه الشريحة لمساعدتهم على استقبال اللاجئين العراقيين. نحن بصدد تشكيل وفد رسمي برلماني للنقاش في هذا الموضوع والمرور على الدول الشقيقة والدول الأوروبية وغيرها، وسندعوهم لهذا المؤتمر، وستكون قضية المهجرين والنازحين من صلب القضايا التي نناقشها في هذه الجولات.
المشهداني أكد بأن الظروف الأمنية دعت إلى تزايد ظاهرة التهجير القسري والهجرة خارج البلاد، وطالب بضرورة دعم الخطة الأمنية الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار اللذان يضمنان عودة العوائل لمنازلها. في حين أشار رئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين عبد الخالق زنقنا إلى أعداد المهجرين واللاجئين العراقيين في الداخل والخارج.
هناك 4 ملايين عراقي خارج الوطن، الآن هذا العدد زاد ولم ينقص. عملية الترحيل في الداخل تهجير قسري وترحيل على نطاق واسع وشمل محافظات كثيرة ولأسباب عديدة. بعد أحداث تفجير المرقدين الشريفين في سامراء شهر الثاني من 2006 بدأ الأعداد تتصاعد بشكل مخيف. حسب الإحصائيات الرسمية لدى وزارة الهجرة والمهجرين ولدى هلال الأحمر العراقية ولدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأنه عدد المرحلين رسميا أكثر من 94,000 اللي مسجلين، بس بالحقيقة هو أكثر من 120,000 عائلة في داخل الوطن. صار محاولات لتقديم المساعدات لهم، مساعدات جدا بسيطة غذائية كان أو خيم أو صوبات أو بطانيات، بس هذا ما يعالج مشكلة هذا العدد الكبير اللي بدأ يشكل حتى مشاكل بالنسبة إلى المحافظات اللي اضطروا أن ينزحوا منه. فهذه مشكلة من المشاكل، فكيف الحال بالنسبة إلى بلد مثل الأردن اللي حدود الإحصائيات التقريبية لموجودين بين 600 إلى 700 ألف عراقي موجود في الأردن، وفي سوريا حسب آخر الإحصائيات بين 900 إلى 1,000,000 شخص.
وحمل زنقنا قوات متعددة الجنسيات مسؤولية تفاقم الوضع وإيجاد الحلول لظاهرة الهجرة في العراق، وانتقد الحكومة الأمريكية التي لم تمنع للعراقيين سوى 500 تأشيرة دخول لأراضيها.
أمريكا فقط الفترة من 2003 لحد اليوم منطي 500 فيزا فقط لعراقي يطب إلى بلده، في الوقت اللي بالعالم مشهور الدول المستعمرة أو المحتلة مفروض عليها أن تستقبل آلاف العوائل اللي تفطر لهذه الأسباب للعراقيين.
وقد أعرب المشهداني عن شكره لجميع الدول المضيفة للعراقيين وتحديدا سوريا، إلا أنه طالبها بضرورة زيادة مساحة الصبر لديها لبقاء العراقيين لحين إيجاد الحلول للأوضاع في العراق. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الكرام من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق، ونتوقف قليلا في الكويت، حيث كشفت مصادر دبلوماسية أنه سيتم الإعلان عن مجلس عراقي خليجي خلال منتدى سيقام في الكويت الشهر المقبل، ويسعى هذا المجلس لتطوير العلاقات بين الجانبين والحد من التدخلات الخارجية في الشؤون العراقية. سعد العجمي عد تقريره عن هذا الموضوع وضمنه رأي الصحفي بدر المشعان.
ذكرت مصادر دبلوماسية كويتية أن دول مجلس التعاون الخليجي والعراق تضع اللمسات الأخيرة لإعلان المجلس العراقي الخليجي الذي أسندت إليه مهمة تطوير العلاقات بين الجانبين والحد من التدخلات الخارجية في الشؤون العراقية، كونها تؤثر بشكل مباشر على أمن المنطقة واستقرارها. وكشفت المصادر أن الإعلان عن المجلس سيتم خلال منتدى خليجي عراقي على مستوى وزراء الخارجية قررت الكويت استضافته في شهر مارس المقبل، مشيرة أي المصادر إلى أن المنتدى سيضم أيضا عددا من المسؤولين والأكاديميين في الدول السبع. وأوضحت المصادر أن اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد على هامش المنتدى، حيث سيتم التطرق إلى الوضع الداخلي العراقي والتدخلات الخارجية خصوصا الإيرانية والسورية بكل صراحة، وبحث إمكانية تدخل خليجي مواز إزاء هذه التدخلات للحد منها. ما يمكن أن يقدمه المجلس الخليجي العراقي أي أقول عنه الكاتب الصحفي بدر المشعان،
باعتقادي أن المجلس العراقي الخليجي يسعى في خطوة أولى لترميم العلاقات التي دمرها النظام العراقي السابق بين العراق وجيرانه الخليجيين كخطوة أولى. وبحسب المعلومات التي أوردها المسؤولين والمشاركين في هذا المجلس بأن الخطوة التالية لترميم العلاقات ولوضع موقع قدم خليجية توازي أو تضاد للتدخل الإيراني السوري، وكي تساهم هذه الدول في استقرار العراق وهو الاستقرار الذي ينعكس على استقرارها أيضا.
في سياق ذاته كشفت المصادر أنه تم وضع هيكل تنظيمي مبدئي للمجلس الخليجي العراقي، مشيرة إلى أنه يتكون من هيئة تأسيسية وهيئة فخرية إضافة إلى رئيس وأمين عام ومساعدين اثنين، وأن الاجتماعات ستكون في البداية عن طريق دعوة أحد الأعضاء إليها حتى يتم إقرار دوريتها والتي من المتوقع أن تكون نصف سنوية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
إذاعة العراق الحر ما زالت تتواصل معكم، ونتحول إلى الموصل لنزور برفقة مراسلنا محمد الكاتب منطقة البيض الشعبية التي ينتصب فيها جامع الزيواني بمئذنته التي تعاني من تساقط أجزاء منها بسبب تقادم الزمن وإهمال الصيانة التي توقفت منذ السبعينات، كما يشير مؤذن الجامع عبد الله محمد.
أحد أسباب تساقط أحجار منارة جامع الزيواني تعود لقدم الزمن لهذه المنارة ولظروف الجوية المحيطة بها، أدت إلى تساقط هذه الأحجار من منارة جامع الزيواني، وإضافة إلى العبوات الناسفة والانفجارات التي تحدث في هذه المنطقة. ونحن نناشد المسؤولين وأهل منطقة باب البيض والمحافظة على الاهتمام بهذه المنارة لأنها منارة إسلامية آثارية.
يعني ما جاء عليها أي ترميمات أو صيانة من قبل الآثار أو الوقف السني؟
والله ترميمات قليلة جدا، من أكثر من 5 سنين 10 سنين، فنحن نريد أنه إقلاعها من أساسها، لأن ظاهر أنه توجد تحتها ماء يعني بعمق 2 إلى 3 أمتار مياه جوفية.
أما المواطن معن الرومي الذي يسكن بالقرب من الجامع فقد قال هو الآخر:
احنا أهالي باب البيض نطالب المسؤولين لإعمار منارة جامع الزيواني التي آهلة للسقوط حاليا، وكون بالقرب منها محلات وعوائل سكنية ودور، نطالبهم بالمسارعة إلى إعمارها وترتيبها لكونها خطرا على المنطقة في الوقت الحالي.
زخرفات ومقرنصات عربية إسلامية جميلة اشتمل عليها بدن المئذنة الاسطواني المائل والتي لم تحظى بأي صيانة أو ترميمات فعلية منذ بنائها قبل أكثر من 2 قرن من الزمان. مدير قسم التراث في مديرية آثار وتراث نينوى فاضل عباس محمد قال:
منار الجامع الزيواني وهو من الجوامع القديمة في الموصل ويرجع تاريخ بنائه إلى زمن 1193 هجرية. تعرضت منار الجامع الزيواني البالغ ارتفاع 10 متر إلى انهيار في أحد أجزائها، تحديدا القشرة الخارجية المرصعة بالطابوق في أحد أيام عيد الأضحى المبارك الماضي. وبدورنا تم إشعار هيئة الوقف السني في محافظة نينوى بوجوب إجراء معالجة سريعة لحالة المنار لكون ملكية الجامع تعود إلى هيئة الوقف السني في محافظة نينوى. ونتيجة للتصدعات والانتفاخات في بدن المنارة وحدوث تسرب الأمطار بين قاعة المنار وأسسها، وكذلك ما حدث من تفجيرات بالقرب منها وتحليق الطائرات بصورة منخفضة أدت إلى حدوث هذه المسائل. وعملنا يقتصر على الإشراف والتوجيه إعادة ترميم هذه المنارة، وأعمال الصيانة تقوم بها هيئة الوقف السني في محافظة نينوى.
حسب معلوماتنا بأن مئذنة جامع الزيواني عمرها 200 سنة تقريبا، يعني ألم تجري عليها صيانات أو أعمال ترميم يعني خلال عمرها الطويل؟
نعم، جرت عليها صيانات في السبعينات وتقدر عمرها أكثر من 200 سنة. آخر صيانة جرت عليها في السبعينات ولحد الآن أدت إلى سقوط أجزاء من الجزء العلوي من القشرة الأرضية منها.
قبل ما تسقط هذه الأجزاء من المنارة ما كان أكو مشاريع يعني جديدة لأعمال الترميم والصيانة للمنارة؟
أكو مشاريع كان جديدة وخصصت لها مبلغ، ولكن المبالغ تأخرت ولهذا تأخر تنفيذ العمل.
ديوان الوقف السني في نينوى شكل لجنة هندسية لدراسة أسس المئذنة القديمة وبيان صلاحيتها ليتم القرار أما بترميمها أو هدمها بالكامل وإعادة بنائها لدرء انهيارها المفاجئ. مسؤول الوقف السني في نينوى حسان النعيمي قال لنا عن هذا الموضوع.
ديوان الوقف السني في الموصل شكل لجنة هندسية بالتعاون مع الدوائر الرسمية لدراسة عمر وصلاحية أسس المئذنة حتى يتم القرار أو نهدمها بالكامل ونعيد بناءها من جديد.
الخطر الذي يتهدد حياة المواطنين جراء سقوط مئذنة جامع الزيواني المحتمل يتطلب سرعة القرار لبعث هذا الأثر التاريخي والمعلم الموصلي المهم من جديد. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الكرام، وضمن جولة إذاعة العراق الحر هذا اليوم نزور بعض الأسواق الشعبية في حي العامل وسوق الكاظمية، إذ تحددت أرزاق الباعة في تلك الأسواق بسبب الأوضاع الأمنية وتردي الخدمات البلدية وشحة الماء والكهرباء. سعد كامل ينقل لنا معاناة هؤلاء الباعة بسبب الظروف الراهنة.
بعد أن كانت تضج بحركة المتبضعين وسير المرة ومن اعتاد على تسوق ما يحتاجه منها من سلع ومواد لتمشية أموره اليومية، تعاني بعض الأسواق الشعبية بدكاكينها وبسطياتها المتواضعة من أجواء لا تكاد تخلو من سكون الحركة والهدوء مع ظروف أمنية متدهورة وأخرى بفعل سطوة الأزمات. وكما يحكي عن ذلك أبو صلاح صاحب محل لبيع الدجاج والسمك في منطقة حي العامل بجانب الكرخ ببغداد.
أنا ما أقدر هسه أسوق مسواق مال يومين لأن ما متوفر لا الكهرباء متوفرة ولا المي متوفر، وإحنا شغلنا الأساسي هو بالكهرباء والمي، لأن شغلنا هذا معرض يعني للتلف، دجاج لحم سمك زين. إحنا هسه شغلنا محدود بس على المنطقة اللي إحنا بيها، قبل لا كانوا يجون من برا، اللي يجي من الدورة، اللي يجي من البياع، اللي يجي مثلا من السيدية، هسه هذا ماكو. يعني هسه عندي قائمة باكر اجيب لك اياها اشوفها، قائمة مال مي جتني 360 الف. زين 360 الف انا ايش عندي؟ هو محل هالقد خليطني هو 360 الف اطيل المحل كله.
وفيما الاوضاع اخذت تنتقل من سوء الى اسوأ، تحددت ارزاق الباعة في تلك الاسواق وما فيه من محال بعد ان اضحى الناس يعانون من صعوبة الوصول اليهم.
كنا على باب الله، هسه شغل واقف. ليش؟ سببها يعني ماكو امن، استقرار ماكو. اذا كان حرب بالشوارع هسه حرب بالدرابين، هذا قلت السني هذا شيء. ليش؟ شغلنا الترشيح عن محافظات، هسه طرق مقطوعة وانفجارات.
وكذلك هو الحال مع عدنان، وبعدما كان يعول كثيرا على ما يفترشه من ملابس أطفال في أحد أرصفة سوق الكاظمية لسد قوت عياله، فقد بدأ يتدبر رزق اليوم بشق الأنفس مع فقدانه لمقدم الكثير من الزبائن والمتسوقين.
هو الوضع بصورة عامة دهور، يعني هسه احنا على مستوى معيشتنا يعني صار فرق 90% نحو الأسوأ صار، يعني الزبائن قاموا يلاقون بصعوبة بالجاية لهنايا. يعني انا عندي صاحب كم مرة اثر على شغلي؟ تقريبا 90% اثر على شغلي. يعني قبل كان مستوى دخلي كان يعني كل زين، هسه صار 10% دا استفاد عليهم.
ويبدو ان ارتفاع اجور البضائع والحاجيات لصعوبه النقل ومخاوف التجار من الخطف والسلب قد اثرت هي الاخرى بشكل كبير على صخب بعض الاسواق، وكما يتحدث عن ذلك ابو جلال صاحب محل لبيع السجائر في منطقه البياع.
الامور قامت خلينا نقول يوميا تنزل بايع بايع، يوميا تنزل درجه درجه. السبب اولا الاجور النقل قامت تضاف على السلعه، فالسلعه ارتفع سعرها، هاي وحده. حتى مساله شرائنا من التجار اختلف، التاجر قام يضيف، يعني السلعه نشتريها اليوم سعر باشر نلقاها سعر ثاني. ليش؟ يقول اولا النقل، ثانيا اكثر من عندنا حوالي 3 تجار بالجقاير تعرضوا الى عمليات نصب وسرقه، وكثير من عندهم اللي عزل واللي تحول الى محافظات امنه واللي هاجر خارج العراق.
قله المرتادين وكساد البيع والشراء جعلت من يقطع بعض الاسواق ببغداد يتلفت ذات اليمين والشمال لما يسودها من ركود. جاسم عيسى صاحب محل لبيع المعجنات في سوق الوشاش الشعبي يقول الامر مرهون بتحسن الاوضاع الامنيه.
جانب الامني يعني مهم جدا عندنا بالحركة الاقتصادية بالسوق، يعني إذا الوضع غير تمام، الشوارع مثلا مسدودة، وضع الأمني غير جيد، يعني فالحركة تقل بالسوق، يعني بالمقابل تصير الحركة ضعيفة عندنا، يعني الوضع الاقتصادي تصير سيء. لكن مثلا إذا مثلا الشوارع مفتوحة أكو أمان، شوف المواطن يتنقل تشوف صار مبيعاتك أكثر، يعني حركتك الاقتصادية صارت أكثر.
أما فراس طالب وهو يبيع العطور أمام أحد المحال في منطقة المنصور فلم يكن بوسعه إلا أن يقول الله كريم.
يعني نقول رزق على رب العالمين قبل كل شيء وأول كل شيء، ولا ربما يعني أنت تقعد يوم أو يومين ما تبيع قطعة أو قطعتين، نقول الله كريم بلك الله تتيسر الأمور بالأوقات الجاية إن شاء الله.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.